نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله القدير دراستنا في سفر أيوب من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا بين القس تشاك الرابط ما بين طاعة أيوب وحفظه لكلمة الله، وفي حلقة اليوم سنرى أن أيوب لا يزال عاجزا عن فهم ما يحدث له، لكنه مصمم على السير بالإيمان والطاعة. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 23 من سفر أيوب والعدد 11. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر أيوب الأصحاح 23 والأعداد من 11 إلى 17، وجاء فيها: بخطواته استمسكت رجلي، حفظت طريقه ولم أحد، من وصية شفتيه لم أبرح، أكثر من فريضتي ذخرت كلام فيه، أما هو فوحده فمن يرده، ونفسه تشتهي فيفعل، لأنه يتمم المفروض علي، وكثير مثل هذا عنده. من أجل ذلك أرتاع قدامه، أتأمل فأرتعب منه، لأن الله قد أضعف قلبي، والقدير روعني، لأني لم أقطع قبل الظلام، ومن وجهي لم يغطي الدجى. ما يلفت النظر هنا مستمعي الكرام في العددين الأولين من هذا المقطع أن كلمة الله كانت مكرمة في أيام أيوب الذي كان معاصرا لموسى إن لم يكن قبل موسى، ويبدو أن كلام الله كان في ذلك الحين مكتوبا بصورة ما، لكن أيوب سرعان ما عاد إلى نبرة اليأس في الأعداد المتبقية من المقطع. وننتقل الآن إلى الأصحاح 24 والأعداد من 1 إلى 17 لنتابع ما قاله أيوب، ونقرأ فيها: لماذا إذ لم تختبئ الأزمنة من القدير لا يرى عارفوه يومه؟ ينقلون التخوم، يغتصبون قطيعا ويرعونه، يستاقون حمار اليتامى ويرتهنون ثور الأرملة، يصدون الفقراء عن الطريق، مساكين الأرض يختبئون جميعا، ها هم كالفراء في القفر يخرجون إلى عملهم يبكرون للطعام، البادية لهم خبز لأولادهم، في الحقل يحصدون علفهم ويعللون كرم الشرير، يبيتون عراة بلا لبس وليس لهم كسوة في البرد، يبتلون من مطر الجبال ولعدم الملجأ يعتنقون الصخر، يخطفون اليتيم عن الثدي ومن المساكين يرتهنون، عراة يذهبون بلا لبس وجائعين يحملون حزما، يعصرون الزيت داخل أسوارهم، يدوسون المعاصر ويعطشون، من الوجع أناس يئنون ونفس الجرحى تستغيث، والله لا ينتبه إلى الظلم، أولئك يكونون بين المتمردين على النور، لا يعرفون طرقه ولا يلبثون في سبله، مع النور يقوم القاتل، يقتل المسكين والفقير، وفي الليل يكون كاللص، وعين الزاني تلاحظ العشاء، يقول لا تراقبني عين، فيجعل سترا على وجهه، ينقبون البيوت في الظلام، في النهار يغلقون على أنفسهم، لا يعرفون النور، لأنهم سواء عليهم الصباح وظل الموت، لأنهم يعلمون أهوال ظل الموت. يتكلم أيوب هنا مستمعي الكرام عن أشخاص يرتكبون أعمالا قذرة في الليل ولا يخرجون في النهار لأنهم يخافون من النور. وقد تكلم يسوع المسيح عن أمثال هؤلاء في إنجيل يوحنا الأصحاح 3:19، وجاء فيه: وهذه هي الدينونة، إن النور قد جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة. ونواصل تأملاتنا في كلمات أيوب في الأعداد من 18-21 من الأصحاح 24، وجاء فيها: خفيف هو على وجه المياه، ملعون نصيبهم في الأرض، لا يتوجه إلى طريق الكروم، القحط والقيظ يذهبان بمياه الثلج، كذا الهاوية بالذين أخطأوا، تنساه الرحم، يستحليه الدود، لا يذكر بعد، وينكسر الأثيم كشجرة، يسيء إلى العاقر التي لم تلد، ولا يحسن إلى الأرملة. يلفت أيوب النظر هنا إلى مشهد الموت حين يلتهم الدود الجثة. بعد ذلك نرى أن بلدد لم يعد لديه ما يقوله لأيوب عند ذلك الحد، بل ربما لم يعد لديه أي من الأصحاب الثلاثة أن يجادل منطق أيوب، فيبدو أن أيوب تمكن من إثبات قضيته. وننتقل الآن يا أحبائي إلى الأصحاح 25 والأعداد 4 منه، حيث نسمع كلاما جديدا من بلدد الشوحي، والذي يقول: فأجاب بلدد الشوحي وقال: السلطان والهيبة عنده، هو صانع السلام في أعاليه، هل من عدد لجنوده؟ وعلى من لا يشرق نوره؟ فكيف يتبرر الإنسان عند الله؟ وكيف يزكو مولود المرأة؟ بحسب قول بلدد لأيوب، فإن أيوب يحاول أن يبرر نفسه أمام الله القدوس، فمن يستطيع أن يفعل ذلك؟ والحقيقة هي أن الإنسان لا يقدر أن يتبرر بمعزل عن المسيح، إذ لا يمكن أن يكون الله عادلا ويغفر الخطايا دون الاستناد إلى عمل المسيح. ويواصل بلدد خطابه القصير في العددين 5 و 6 من الأصحاح 25، وجاء فيهما: هو ذا نفس القمر لا يضيء، والكواكب غير نقية في عينيه، فكم بالحري الإنسان الرمة، وابن آدم الدود. بعد ذلك ننتقل يا أحبائي إلى الأصحاح 26 لنرى رد أيوب على الخطاب القصير لبلدد، وذلك في الأعداد من 1-7، وجاء فيها: كيف أعنت من لا قوة له، وخلصت ذراعا لا عز لها؟ كيف أشرت على من لا حكمة له، وأظهرت الفهم بكثرة؟ لمن أعلنت أقوالا، ونسمة من خرجت منك؟ الأخيلة ترتعد من تحت المياه وسكانها، الهاوية عريانة قدامه، والهلاك ليس له غطاء. يمد الشمال على الخلاء، ويعلق الأرض على لا شيء. نرى هنا يا أحبائي عبارة مثيرة للاهتمام، لاسيما أنها ترد في سفر معاصر لسفر التكوين تقريبا، حيث يقول أيوب: إن الرب القدير علق الأرض على لا شيء، علما أن حكماء ذلك الزمان كانوا يعتقدون أن الأرض محمولة على ظهر فيل، أو أن الإله أطلس يحملها ما بين يديه. لكن أيوب يقول إن الأرض معلقة على لا شيء بقوة الله القدير، وهذا مثير للاهتمام حقا. ونستمر في تأمل كلام أيوب في الأعداد من 8-14، ونقرأ فيها: يصر المياه في سحبه، فلا يتمزق الغيم تحتها، يحجب وجه كرسيه باسطا عليه سحابه، رسم حدا على وجه المياه عند اتصال النور بالظلمة، أعمدة السماوات ترتعد وترتاع من زجره، بقوته يزعج البحر، وبفهمه يسحق رهب، بنفخته السماوات مسفرة، ويداه أبدأتا الحية الهاربة. هذه أطراف طرقه، وما أخفض الكلام الذي نسمعه منه، وأما رعد جبروته فمن يفهم. ويلفت أيوب نظرنا هنا مستمعي الكرام إلى أن الله العلي صمم السحابة لأن تحمل المطر، رغم أن السحابة بسيطة التكوين، حيث يمكننا أن نفرقها بتمرير يدنا في بخارها، فإنها تحمل مقدارا من المطر تلقيه في وقت محدد. لننتقل الآن إلى الأصحاح 27 والأعداد 6 الأولى منه، حيث يتابع أيوب كلامه قائلا: حي هو الله الذي نزع حقي، والقدير الذي أمر نفسي، إنه ما دامت نسمتي في ونفخة الله في أنفي، لن تتكلم شفتاي إثما ولا يلفظ لساني بغش. حاشا لي أن أبرركم، حتى أسلم الروح لا أعزل كمالي عني، تمسكت ببري ولا أرخيه، قلبي لا يعير يوما من أيامي. من الواضح أن كيل أيوب قد طفح جراء كلام أصحابه، وهو يقول لهم إنه لا يهتم باتهاماتهم، بل ما دامت في أنفه نسمة فلن يتكلم بالإثم وسيحافظ على استقامته، لذلك لن يقول إنه خاطئ فقط ليرضيهم، كما أنه لن يبرر بتاتا كلامهم، وإلى أن يموت لن ينكر استقامته، وسيتمسك ببره ما دام حيا. ما نسمعه هنا مستمعي الكرام هو رد أيوب على أصحابه، لكننا سنرى لاحقا ما قاله أيوب لله العلي بعد أن تكلم الرب في الأصحاحات الأخيرة من السفر. وما يلفت نظري هنا هو أن من الخطأ أن نضع أصحابنا تحت الدينونة، أو أن نجعل شخصا ما يشعر بالذنب كما فعل أصحاب أيوب معه. فعادة ما يسعى الناس إلى تبرير ذواتهم عند تعرضهم لاتهامات بأنهم منافقون أو مذنبون، وأنا لا أفضل أن نتعامل معا بهذه الطريقة. وكما رأينا يا أحبائي في الأصحاحات السابقة من السفر، فإن أصحاب أيوب كانوا يسعون إلى جعله يشعر بالذنب، فيرد عليهم إنه متمسك باستقامته وبره، ولن يبرر كلامهم الذي يحاول إدانته. لكننا سنرى قصة مختلفة حينما بدأ الرب العلي بالكلام، ويعلمنا هذا أن من الأفضل أن نصلي إلى الرب أن يظهر ذاته للناس، بدل أن ندينهم أو أن نجعلهم يشعرون بالذنب، فلإظهار الله لذاته تأثير أقوى جدا من تأثيرنا لدى محاولتنا إدانة الناس. فحينما يؤثر الله في الشخص سيصرخ قلبه قائلا: ويحي أنا الإنسان الشقي والخاطئ. وسنرى لاحقا أن أيوب طلب الغفران لنفسه حينما أظهر الرب ذاته له، فتأثير تدخل الله مختلف تماما عن تأثير تدخلنا. وأحد الدروس المستقى من هذا الموقف هو أن من الأفضل أن نصلي طالبين إلى الله العادل أن يبكت الناس بروحه القدوس، ليروا أنفسهم بنوره، على أن نحاول نحن أن نجعلهم يشعرون بالذنب على خطاياهم، وحينها قد نثير سخطهم. والمرجح يا أحبائي هو أن تدخل الله العلي سيحدث تحولا جذريا في الموقف القلبي، أما تدخلنا فينتج غالبا سخطا، وقد يجعل الشخص يتصلب ويتمسك بموقفه الشرير. وخلاصة القول يا أحبائي هي أن حجج أصحاب أيوب فشلت في استيعاب الموقف ومساعدة صاحبهم. ونتابع ما قاله أيوب أيضا في العددين 27 من الأصحاح 27، وجاء فيهما: ليكن عدوي كالشرير ومعاندي كفاعل الشر، لأنه ما هو رجاء الفاجر عندما يقطعه، عندما يسلب الله نفسه. يطرح هنا سؤال جيد: ما هو رجاء الشرير عندما يموت حتى لو ربح العالم كله؟ وفي هذا الإطار مستمعية، يقول يسوع المسيح في إنجيل متى الأصحاح 16 والعدد 26: لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ في الواقع هذا ما قاله أيوب، فيسوع قال كلمات أيوب لكن بمصطلحات أخرى. فما المكافأة التي سينالها الشرير والمنافق لو ربح كل شيء لكن الله طلب نفسه؟ ما الذي سيبقى له؟ ونستمر في تأملاتنا في كلام أيوب في الأعداد من 9 إلى 17 من الأصحاح 27، ونقرأ فيها: أفيسمع الله صراخه إذا جاء عليه ضيق؟ أم يتلذذ بالقدير؟ هل يدعو الله في كل حين؟ إني أعلمكم بيد الله، لا أكتم ما هو عند القدير. ها أنتم كلكم قد رأيتم، فلماذا تتبطلون تبطلا قائلين: هذا نصيب الإنسان الشرير من عند الله وميراث العتاة الذي ينالونه من القدير؟ إن كثر بنوه فللسيف، وذريته لا تشبع خبزا، بقيته تدفن بالموتان وأرامله لا تبكي. إن كنز فضة كالتراب وأعد ملابس كالطين، فهو يعد والبار يلبسه والبرئ يقسم الفضة. بتعبير آخر مستمعي الكرام، إن الشرير لن يهنأ بأفعاله، فقد يجمع لنفسه ثروة طائلة، لكن إلى من ستذهب بعد موته؟ من سينفقها؟ فالشرير لن يأخذها معه إلى القبر. وهكذا يبين أيوب لنا المكان الذي سيكون فيه الشرير بعد موته. وعلى صعيد آخر، هذا المقطع مهم لأن أيوب سبق أن قال إن بعض الأشرار يتنعمون بالخير والبركات، لكنه يؤكد هنا أن هناك يوما سيأتي على الأشرار سيدانون فيه. لذلك لا يشجع أيوب بتاتا أن يعيش المرء بطريقة شريرة، ولا يدافع عن أسلوب الحياة ذاك، فهو يعرف نهايته، حيث سيأتي يوم سيقطع فيه الأشرار ويهلكون، في حين سيرتدي البار ثوبا وسيقسم الفضة. بعد ذلك نقرأ الأعداد من 18 إلى 23 من الأصحاح 27، حيث يقول أيوب: يبني بيته كالعث أو كمظلة صنعها الناطور، يضطجع غنيا ولكنه لا يضم، يفتح عينيه ولا يكون، الأهوال تدركه كالمياه، ليلا تختطفه الزوبعة، تحمله الشرقية فيذهب وتجرفه من مكانه، يلقي الله عليه ولا يشفق، من يده يهرب هربا، يصفقون عليه بأيديهم ويصفرون عليه من مكانه. والآن مستمعي الكرام، ينتقل أيوب إلى فكرة أخرى في الأصحاح 28، حيث يقول إن هناك أماكن يستكشف فيها الذهب والفضة والحديد والنحاس، فينقب الناس الأرض والكهوف ويقلبون الصخور ليجدوها، وقد يتمكنون من العثور على هذه المعادن باتباع عروق المادة الخام في الطبيعة، ويجدونها في أماكن لم يسبق حتى لحيوانات البرية وطيورها أن وقعت عليها. ثم ينتقل الكلام إلى العدد 12 من الأصحاح 28، ويقول فيه: أما الحكمة فمن أين توجد؟ وأين هو مكان الفهم؟ رأينا مستمعي الكرام أن الإنسان يعطي قيمة مرتفعة للذهب والفضة، ويضحي بالكثير لينقب عن هذه المعادن النفيسة، ويضطر أحيانا إلى العمل في مناجم مظلمة تؤدي إلى اتساخه، وكل ذلك للعثور على تلك الكنوز الثمينة. والسؤال هنا: أين توجد الحكمة؟ وأين يكمن الفهم؟ ويجيب أيوب عن ذلك السؤال في كلامه التالي في الأعداد من 13 إلى 15 من الأصحاح 28، وجاء فيها: لا يعرف الإنسان قيمتها، ولا توجد في أرض الأحياء. الغمر يقول: ليست هي في، والبحر يقول: ليست هي عندي. لا يعطى ذهب خالص بدلها، ولا توزن فضة ثمنا لها. أي مستمعي الكرام، بما معناه أن الحكمة والفهم هما أكثر قيمة من الذهب، ولا يستطيع الإنسان شراءهما بالمال. ونواصل تأملاتنا في الأصحاح 28 والأعداد من 16 إلى 28، ونقرأ فيها: لا توزن بذهب أوفيرا أو بالجزع الكريم أو الياقوت الأزرق، لا يعادلها الذهب ولا الزجاج، ولا تبدل بإناء ذهب إبريز، لا يذكر المرجان أو البلور، وتحصيل الحكمة خير من اللآلئ، لا يعادلها ياقوت كوش الأصفر، ولا توزن بالذهب الخالص. فمن أين تأتي الحكمة؟ وأين هو مكان الفهم؟ إذ أخفيت عن عيوني كل حي، وسترت عن طير السماء. الهلاك والموت يقولان: بآذاننا قد سمعنا خبرها. الله يفهم طريقها، وهو عالم بمكانها، لأنه هو ينظر إلى أقاصي الأرض تحت كل السماوات يرى، ليجعل للريح وزنا ويعاير المياه بمقاييس. لما جعل للمطر فريضة ومذهبا للصواعق، حينئذ رآها وأخبر بها، هيأها وأيضا بحث عنها، وقال للإنسان: هو ذا مخافة الرب هي الحكمة، والحيدان عن الشر هو الفهم. نرى هنا من جديد أن الفهم والحكمة هما أثمن من الجواهر واللآلئ والذهب، وأنه لا يمكن شراؤهما. ومع أن الناس يعرفون كيف ينقبون عن الذهب ويستخرجونه، فهم لا يستطيعون العثور على الفهم والحكمة، لأن الفهم والحكمة موجودان عند الرب، فرأس الحكمة مخافة الرب والابتعاد عن الشر.
رأينا في حلقة اليوم أن أيوب يدرك أنه يعيش في عالم ملآن بالحمق والجهل، ويحتاج إلى الحكمة والفهم. ومن المهم أن نميز هنا ما بين الفهم والحكمة، فالفهم هو استيعاب الحقائق، والحكمة هي تطبيق ما يفعله المرء بما فهمه. وأعتقد أن الواعظ المشهور تشارلز سبيرجن عبر عن الأمر بمنظور مناسب حين قال: الحكمة هي الاستخدام الأمثل للفهم. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سيواصل القس تشك كلامه عن الحكمة وقيمتها ومصدرها الأمثل.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تطلب ملكوت الله وبره، وأن تكنز لك كنزا في السماء بدل التمسك بسراب الغنى الباطل. ونصلي أيضا أن تطلب المزيد من الفهم والحكمة لتسلك بقداسة وفطنة في هذا العالم الموضوع في الشرير. ونصلي أخيرا أن تقدس الرب العلي بروحك، وذلك بتمسكك بالإيمان به وطاعة كلمته. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
قدوس أنت يا الله، قدوس قدوس، الأرض كلها امتلأت من مجدك يا قدوس.
قدوس أنت يا الله، قدوس قدوس، الأرض كلها امتلأت من مجدك يا قدوس.
والأرض أيضا تخبر والفلك يسبح إلهنا القدوس المحيطات وما فيها والمخلوقات تجاريها والمسكونات تغنيها قدوس كي أدعو القاصي والداني وأشد بكل الألحان قدوس قدوس يا كل الأمم رنيم يا شعوب الأرض قديم له المجد وكريم حمل الله بالدف وبالعود يا طيور بألحانك جودي غرد واهتف قدوس أسمع أصوات الأطفال والرضع تصدح بالعالي ونساء تنبئ للرجال هيا نهتف قدوس قدوس
أنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.